حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت ترابها لنا طهورا، وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت الآيات وأوتيت الآيات الأخرى من سورة البقرة من كنز تحت العرش لم تعطى أحدا قبلي ولا يعطى أحد منه بعدي.
لم تعطى عندك؟
نعم.
أنا عندي لم يعطهن أحد قبلي.
لم تعطى أحدا قبلي.
على حال هذا اختلاف في النسخ، ما ولا علق المحقق على هذا. النسخة اللي عندي وهي الأخيرة لم يعطهن أحد قبلي، وستحتاج إلى تحقق. على أي حال في الحديث السابق: وجعلت أمتي خير الأمم، تكون هي الخصلة الخامسة عشرة، بأني ما تنبهت لها وأثبتها في حديث قادم، لكن تثبت في مكانها أحسن. يكون رقم 12: غفر لي ما تقدم من ذنبي. 13: وجعلت أمتي خير الأمم. 14: أعطيت الكوثر. 15: وأوتيت الآيات الأخرى من سورة البقرة من كنز تحت العرش. نعم.
وعن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. قلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعلت لي الأرض طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي، أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت جوامع الكلم يعني القرآن.
وعن قوله صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، إشارة إلى الرسالة لجميع الأمم وجميع البشر وجميع الشعوب، وهو بمعنى عموم الرسالة السابقة. وقوله يعني القرآن، هذه من تفسير الراوي. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، من حيث أنه أنزل عليه القرآن وهو كلام الله، ومن حيث أنه أوتي الحكمة وأوتي أبلغ البيان وأوجزه في سائر كلامه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو قال: جعلت لي كل أرض طيبة طهورا ومسجدا. فقيل لأبي عامر: أنت تشك؟ قال: نعم. ونصرت بالرعب على عدوي مسيرة شهر، وبعثت إلى الأحمر والأسود، وأطعمت أمتي الفيء ولم يطعمه أمة قبلي، وأعطيت الشفاعة وهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا.
عن قوله صلى الله عليه وسلم: وأطعمت الفيء، هي بمعنى أحلت لي الغنائم. وأطعمت أمة الفيء، الفيء هو الغنائم. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل فصلى، فاجتمع وراءه قوم من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال لهم: لقد أعطاني الله الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ مني
نعم ربع.
عندنا ربع. عندنا ربع.
لا رعبا، عندي رعبا، لعلها صح.
ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ مني رعبا، وأحلت لي الغنائم كلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها وكانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا، وأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي إنما كانوا يصلون إلى كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي وما هي؟ قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولكل من يشهد أن لا إله إلا الله. وفي الباب عن أبي موسى وأبي سعيد الخدري.
هذه المسألة يعني بها الشفاعة لأهل الكبائر وأهل التوحيد من أمته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي الباب عن أبي موسى وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة وأنس بن مالك وعوف بن مالك وابن عباس وابن عمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع.
طبعا هذه خصيصة جديدة، كن رقمها كم؟ رقمنا إلى 15. نعم، هذه 16، وأول من تنشق عنه الأرض. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع، ولواء الحمد بيدي، تحتي آدم فمن دونه. سياق
نكتفي بهذا، لأن هذا مقطع طويل، نأخذ الدرس القادم إن شاء الله وننتقل إلى درسنا التالي. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بل يجوز إفرادها أن تكون من خصائصه. الأفضلية، أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على جميع بني آدم، على جميع البشر، وقيل على جميع الخلق، تعد من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من عدها 17. كذلك أحب أن ننبه قبل أن نتجاوز الدرس مسألة الحديث عن لواء الحمد. لواء الحمد يشمل الشفاعة العظمى، ويشمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بأمته جميع الأمم يوم القيامة، وهذه ممكن نعدها الخصيصة 18. يقدم النبي صلى الله عليه وسلم بأمته جميع الأمم في المحشر يوم القيامة وإلى الجنة. يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الخلق، أنه كما قال في الحديث إنه سيد ولد آدم. الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد وصلنا إلى صفحة 870، ما روي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدقه، الرواية 1457. استعن بالله عبد العزيز.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه من قيل إلى
الشافعي قال: انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا انا في الشام في منى خلال جاء به دحية الكلبي فدفعه الى عظيم بصرى الى هرقل. قال هرقل: ها هنا احد من قوم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي. قالوا: نعم. فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فاجلسنا بين يديه. قال: ايكم اقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ قال ابو سفيان. فقلت: انا. فأجلسوني بين أيديهم وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبته. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: قلت: لا. قال: من تبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: لا، بل ضعفاؤهم. قال: فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة لدينه؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: يكون الحرب بيننا وبينه سجالة، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لا، ونحن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت: لا. قال: ثم قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان من آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت: لو كان في آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويذهب يكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سقطة لدينه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه، فيكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى حتى تكون لها العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا، فقلت: لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. ثم قال: بما يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ثم قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال: دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى قوله واشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. أخرجه البخاري ومسلم جميعا.
من حديث عبد الرزاق.
من حديث عبد الرزاق.
عندك؟
نعم.
أحسنت، بارك الله فيك. في هذه القصة عبر كثيرة، لعلنا نقف عند بعضها. هذه القصة صحيحة كما علمتم، قد وردت بأسانيد صحيحة، وسياقها وما فيها من عبارات وما فيها من مواقف يدل إلى أيضا على صحتها. ومن الأمور التي يحسن أن نقف عندها مع أن أكثر ما فيها مفسر ما يلي: أولا، أن أهل الكتاب في عهد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون بعثه، وأنهم أيضا يعرفونه بسمات كثيرة، وهذه السمات سأل عن بعضها هرقل. ولا شك أن هذا مبني على ما عندهم من الكتب المنزلة، فقد بقيت عندهم في كتب المنزلة بعض الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم حرفوا كثيرا منها، لكنهم مع ذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينتظرون مبعثه. لكنهم أي الروم والفرس وسائر الأمم التي تنتظر، لأن النصرانية دخلت فيها أمم كثيرة، أما اليهودية فبقيت في بني إسرائيل. كل الأمم التي دخلت النصرانية كانت تنتظر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بذلك يتفاوتون. فمنهم الموحدون الذين هم أقرب إلى الفطرة والدين الصحيح من اليهود والنصارى، وهؤلاء عندما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم آمنوا حينما ثبتت لهم نبوته. أما أكثر طوائف اليهود والنصارى فإنهم لم يهتدوا لأسباب كثيرة، من ضمنها الكبر. الكبر، فإن الأمم كانت تحتقر العرب، الفرس والروم بخاصة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب لم يؤمنوا به استكبارا. وهذا ما يشير إليه ما في القصة، أو بعض ما في القصة، حينما قال: ما كنت أنه يبعث فيكم، أو نحو ذلك. المهم أن أهل الكتاب وعلى رأسهم هذا الرجل هرقل العظيم الروم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفات وبقرائن وبدلائل شخصية وزمانية ومكانية، كانوا يعرفون بعض خصاله ويعرفون بعض صفاته الخلقية والخلقية، ويعرفون تقريبا قرائن مبعثه أو القرائن التي تدل على مكان بعثه أو مكان النبوة التي سينطلق منها الوحي. وكانوا أيضا عندهم دلائل على قرب الزمان لمبعثه. وهرقل هذا من أعلم الروم ومن أعقلهم، من أعلمهم بديانتهم ومن عقلهم، فلذلك سأل أسئلة تدل على خبرته بأحوال النبوات. فإن الأمور التي سأل عنها لا يسأل عنها إلا خبير وحكيم، وأيضا من لديه علم بأحوال النبوة وأحوال الرسالات والأنبياء، لأن هذه الخصائص قل أن يأتي بها أحد من عند نفسه ما لم يكن هناك خبر عنده أو علم. فسؤاله عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية وأخلاقه وأحوال أمته وسؤاله عن بعض خصائص أتباعه وبعض خصائص النبوة عموما التي تنطبق عليه وعلى غيره، يدل على خبرته وعقله وحكمته. الأمر الثاني أو الوقفة الثانية أو الثالثة، قلنا الأولى أن هرقل وسائر أهل الكتاب كانوا يعرفون وينتظرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يعرفون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. والأمر الثاني أنهم ينتظرون، الأمر الثاني أنهم ينتظرون مبعثه. والأمر الثالث أو الوقفة الثالثة هي دلائل النبوة، سبقت الإشارة إلى هذا في بعض الدروس السابقة، وهي أن دلائل النبوة ليست مقصورة على المعجزات. فكثير من الفلاسفة وأهل الكلام المعتزلة وبعض المتكلمين والفلاسفة يزعمون أنه لا تعرف النبوة إلا بالمعجزات، وهذا خطأ وخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، بل خلاف المتواتر من النصوص الشرعية ومن المتواتر عند عقلاء الناس وسائر الأمم، وهو أن نبوة الأنبياء تعرف بالمعجزات وبغيرها. بل الغالب أن أغلب العقلاء يعرفون نبوة الأنبياء الصادقين بقرائن الأحوال قبل أن تأتيهم المعجزات. وأغلب الذين آمنوا سواء بالأنبياء السابقين أو بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة آمنوا بدون ظهور معجزات خارقة، إنما آمنوا بمعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقرائن الأمور من حوله التي تدل على صدقه في شخصه وفي خلقه وفي خلقه وفي آدابه وفيما يأتي به عن الله عز وجل. وقرائن الأحوال لا تتناهى، أي بمعنى أنها تتوارد كثرة بحيث ممكن أن ترد قرائن الأحوال كل يوم أكثر من مرة في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وتصرفاته وأخلاقه وتعاملاته ونحو ذلك، إضافة إلى تأييد الله عز وجل له حتى بغير المعجزات. إذن فليست المعجزات هي الدليل الوحيد لصدق النبي أي نبي، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك، وربما يكون العمدة في ذلك قرائن الأحوال. ولذلك لما طلب المشركون المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم لم تنفعهم، لأن الله ما أراد لهم الهداية. نعم المؤمنون زادتهم إيمانا، لكن لم يكن إيمانهم بسبب المعجزات، ولم يتوقف إيمانهم على طلب المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين أسلموا أسلموا بمعرفة قرائن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في قصة خديجة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي وذكر ما حصل له وأنه خائف، قالت كلا والله لا يخزيك الله، وثبتته وآمنت به وجزمت بأن هذه هي النبوة. ثم لما ذهب إلى ورقة بن نوفل ما قال له ما عندك من معجزات، بل استقرأ منه أحواله، فلما عرف أحواله جزم بأنه نبي. وهكذا نجد أمثال الصديق أبو بكر وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وسعد وسعيد وغيرهم من الصحابة الأوائل، هؤلاء كلهم آمنوا دون أن يطلبوا المعجزات. إذن فليست المعجزات هي الدليل الوحيد، بل هي دليل مضاف. والغالب أن المعجزات لإقامة الحجة وليست فقط لإثبات النبوة، إنما لإقامة الحجة وقطع حجة المعاندين. ولذلك كما قلت الذين طلبوا المعجزات لما جاءتهم ما آمنوا، إنما فسروها بتفسيرات أخرى عقلية ووهمية، فقالوا سحر أو قالوا شعر أو قالوا غير ذلك من الأقوال التي قالوها في النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الرابعة في هرقل، هل آمن أو لم يؤمن؟ هذه مسألة غيبية لا يعلم بها إلا الله عز وجل. أما أول أمره فلا شك أنه صدق وعرف، لأن أسئلته هذه وهي كما ترون أحد عشر سؤالا كلها دلائل يقينية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها جاءت على ما يثبت عنده النبوة. كل هذه الأسئلة التي جاءت كل واحد منها يكفي بوحده دليلا عند هرقل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها ثبتت على نحو ما سأل، فهذا دليل على أنه عرف وأنه صدق أول وهلة لأول وهلة أن هذا هو النبي الذي ينتظرونه. لكن هل آمن وبقي إيمانه؟ الله أعلم، لأن في بقية القصة أنه لما عرف هذا الأمر وأقسم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيملك ما تحت قدميه وظهر أنه عرف صدقه، لما عرف هذا الأمر جمع رؤوس القوم من حوله، القصص والرهبان والقواد وأصحاب الشأن من الروم، ثم عرض عليهم الأمر وذكر لهم ما حصل وبين لهم أو عرض بأنه هو النبي الذي ينتظرونه. فلما قال ذلك نفروا، نسأل الله العافية، نفروا من عنده وخرجوا غاضبين، ثم استدعاهم، ويقال أنه كان أغلق أبواب أسوار قصره لئلا يخرجوا على هذه الحال فيهتز ملكه أو ينتقض شأن الروم. فلما خرجوا من عنده ووجدوا الأبواب موصدة أرجعهم إليه مرة أخرى وقال لهم بأنه إنما أراد أن يختبرهم. فظاهر هذه الكلمة أنه نكص، لكن بعض أهل العلم فسر موقفه هذا بأنه كتم إيمانه وأراد أن يبقي الأمور على ما هي عليه حفاظا على أمن الناس وحفاظا على ملكه، ومع ذلك قالوا ربما يكون آمن بقلبه وأنه بمثابة المكره أو أن حاله كحال النجاشي، وإن كان النجاشي أظهر الإيمان لكنه لا يعرف هل يعني عمل المقتضى هذا الإيمان أو لم يعمل، هذه مسألة غيبية. إنما قالوا قال من قال من أهل العلم بأن هرقل أخفى إيمانه لأنه يعرف أنه ليس بإمكانه أن يعلن ضد ما كان عليه القوم. وعلى حال كما قلت هذه مسألة غيبية الله أعلم بحاله، إنما ظاهر أمره أنه نكص وقال لقومه إنما أردت أن أختبر إيمانكم. في هذه الوقفة الخامسة أن نجد في هذه القصة سؤال عن 11 مسألة كلها من المسائل الكبار في قرائن النبوة، وكما قلت لا يمكن أن تصدر هذه المسائل إلا عن عالم خبير وعن عاقل ذكي فطن، لكن الهداية بيد الله عز وجل. فقد سأله كما ترون أولا عن الحسب والنسب، يعني هل كان شريفا في قومه، لأن النبي لابد أن يكون له سمعة في قومه، لا يمكن أن يكون مجهول النسب، فلابد أن يكون من أشرف قومه أو هو أشرفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت بالحديث الصحيح أنه أشرف قومه من حيث النسب والحسب. وعلى هذا فإن من قرائن النبوات أن يكون النبي مشهورا حسيبا نسيبا في قومه. والأمر الثاني سأل عن مسألة ترد غالبا عند من يشتهرون أو يطلبون الشهرة أو يطلبون الملك من مدعي النبوة، وهو أنه قد يدعي النبوة إنسان يريد ملك، لأن دعوة النبوة قد تمكن بعض الناس من استهواء الغوغاء وعامة الناس وأصحاب الشبهات والشهوات من استهوائهم عبر طلب الملك. فلو كان في آبائه ملك لورد احتمال أنه ظهر بهذا القول ليعيد ملك آبائه. فلما قال له أبو سفيان بأنه لم يكن في آبائه ملك متوج، يعني كما في عند الروم والفرس، تبين له أنه لا يمكن أن يكون له غرض في الملك أو استعادة الملك. ثم سأله السؤال الثالث في مسألة الكذب، هل تتهمونه بالكذب؟ يقصد هل عرفتم عنه كذب؟ هل لمستم منه ولو حتى أحيانا بعض الأمور التي تشير إلى الكذب؟ تتهمونه مجرد اتهام؟ طبعا قال لا. فاستنتج من ذلك كما ذكر أنه إذا كان لم يكذب على الناس ولم يعرف عنه بكذب ولا يتهم به، فمن باب أولى ألا يكذب على الله عز وجل، من باب أولى ألا يكذب على الله. فإذا كان لا يكذب على الناس أيعقل أن يكذب على الله عز وجل؟ طبعا لا يعقل. وهذه من قواعد العقلية الفطرية والقواعد الشرعية اللازمة القوية التي لا يمكن أن يستهان بها في الدلالة على قرائن النبوة أو في الدلالة على صدق النبي أو كذب مدعي النبوة إذا خالف ذلك. المسألة الرابعة في من تبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم، وهذه أيضا من سنن الله في خلقه في دعوات الأنبياء والدعاة والمصلحين أن يتبعهم أول الأمر من ليس لهم شأن، بمعنى ليس لهم ما تتعلق به نفوسهم من الأمور التي في الغالب أنها تهيمن على القلوب وعلى الأهواء وعلى النفوس من الأموال أو الجاه أو الرتب أو غير ذلك مما يشغل الناس عن الحق وعن الهدى أو يصرفهم عن الحق والهدى. فغالب الذين لا تتعلق نفوسهم بأموال ولا بجاه ولا باعتبارات ولا بشرف ولا نحوه أن تكون قلوبهم صافية ويكونوا أسرع استجابة للحق، لأن الموانع والحواجب عن الحق عندهم ليست موجودة. هذا في أول الأمر، في أول أمر كل دعوة كل نبي وكل مصلح أن يتبعه في البداية الذين لا تتعلق نفوسهم بشيء من أمور الدنيا أو المصالح. وهذا لا يعني أن القاعدة مضطردة، لكن هذا على سبيل الأغلب، على سبيل الأغلب، وإلا فقد كان من أتباع الأنبياء من كانوا من أصحاب الأموال أو أصحاب الجاه أو أصحاب المصالح، لكن هذا قليل. أغلب أتباع الأنبياء في أول دعوتهم هم الضعفاء أو الذين لا تتعلق نفوسهم بشيء من مصالح الدنيا. ثم بعد ذلك إذا كثر أتباع الأنبياء دخل بإذن الله في الهدى والحق كل الناس أو أغلب الناس. ثم سأله السؤال الخامس، هل يزيدون أو ينقصون؟ قال بل يزيدون، وهذا دليل على أن ما جاء به حق وصدق، وأن من دخل في الإيمان لا يخرج منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الحق ما يسعد القلوب وفيه من الخصال والأخلاق والأداب ما يجلب الناس ولا ينفرهم. يبين ذلك المسألة التي تليها، فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة لدينه أو سخطة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا؟ قال لا، وهذا دليل على أن الدين من الله حق، لو كان من صنع البشر لما ناسب جميع البشر. لو كان هذا الدين من صنع البشر أو أتى به من عندي نفسه لما ناسب جميع الناس، لكن نظرا لأنه من عند الله عز وجل فكل من دخل في هذا الدين وجد فيه السعادة والراحة وناسب جميع طبقات الناس وجميع عقولهم ومداركهم. وهذا لا يتم ولا يمكن أن يكون إلا بالدين الحق. ثم سأله عن القتال، وهذا يعني أن النبي الصادق إذ لا بد أن يستمر في دعوته، وإذا استمر لا بد أن يواجه بالقتال. ثم سأله عن نوع القتال، فبين له أن الحرب سجال أحيانا، طبعا هذا كان بعد بدر وأحد، كانت القصة بعد أحد. ها؟ أين؟ إيه قصدي أنه كان فيها جولات، في بدر انتصر المسلمون انتصارا ساحقا، وفي أحد كان هناك نوع من النكاية بالمسلمين، فكان قال كان فعبر عن هذا بأن الحرب سجال. وذكر بعد ذلك أن بينه وبينه هدنة، الحرب سجال، يعني أحيانا ينتصر وأحيانا تكون عليه الجولة. فظن أبو سفيان أن هذه دليل على أنه ليس بصادق، أو أراد أن تكون مطعن، لكن هرقل قلبها عليه وقال هذا دليل على صدقه، لأن الأنبياء يبتلون بالنصر والهزيمة، وكذلك أتباع الأنبياء يبتلون بالنصر والهزيمة. ثم ذكر عن مسألة الغدر، لأن الغالب أن الذي يأتي بدعاوى كبيرة لا بد أن يواجه الناس ويكون بينه وبينهم شيء من العهود والعقود والمواعيد ونحو ذلك، فالذي لا يسدد من الله عز وجل ولا يعصم لا يمكن أن يسلم من شيء من الغدر أو الإخلاف ولو رغم عنه. فلما قال له لا يغدر تبين لهرقل أنه معصوم وأنه مسدد من قبل الله عز وجل. طبعا قال له ونحن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، طبعا هذا بعد الصلح، ويدل الأمر على أن أبا سفيان كان يتربص، هذا قبل إسلامه، ولذلك قال فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيء غير هذا، يعني بمعنى أنه فقط يوجد الريبة لعله يدخل شيء من الريبة في قلب هرقل، لأن جميع الأسئلة السابقة كانت في صالح النبي صلى الله عليه وسلم أو الأجوبة، فكأنه كان في نفسه شيء ولا يستطيع أن يكذب، لكنه ظن أن هذه المسألة فيها نوع يعني تربص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هرقل ربما يفهم منها أنه ربما يغدر، لكنه فهم العكس. ثم ذكر تفسيره لهذه الأمور، وذكر بعد ذلك المسألة 11 وهي بما يأمركم، وأظنها أعظم المسائل، بما يأمركم، قال بالصلاة والزكاة والصلة والعفاء والعفاف، وفي بعض الروايات يأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأن نترك ما يعبد آباؤنا. طبعا ظن أن هذه مثلة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض شروح القصة، ظن أنه حينما يقول بأنه أمرنا بأن نترك ما كان يعبد آباؤنا أن هذه اسم استنقاص للنبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل، لأن هرقل يضع للقوم اعتبار، فكأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لقومه اعتبار وأنه ترك ما كان يعبد آباؤه وأجداده، لكن هرقل فهم منها العكس، أنه ما دام يأمر بالتوحيد، وإن كان هرقل قد يكون عنده وعند قوم شيء من الشركيات، لكن مع ذلك هم يعرفون الحق ويجحدونه، فاستنتج من هذا أنه نبي صادق، ولذلك قال ما قال ووقف ذلك الموقف الذي عرفتموه. في آخر القصة ذكر سياق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وفيها قوله من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، هذا في الحقيقة فقه يجب أن يستفيده الناس في أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا كثير في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للناس من غير المسلمين خاصة أهل الكتاب، وهو أنه يذكر في خطابه ما يجلب عواطفهم ويؤلفهم. فقوله عظيم الروم لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعترف لهرقل بالعظمة فهو مشرك، لكنه وصفه بحاله عند قومه وهو ملك، والملوك تذكر لها أوصافها التي هم عليها باعتبار ما هم عليه من واقع ملكهم، وهذا فيه نوع حسن أدب في الخطاب، والداعية يجب أن يحسن الأدب في الخطاب في خطاب الناس، لأنه لا بد أن يكون في دعوته نوع تأليف وتقريب للقلوب. فقوله عظيم الروم فيه تأليف وفيه إظهار اعتبار هذا الرجل عند قومه، وفيه حسن خطاب وأدب خطاب، وهذا مما ينبغي كما قلت أن يعنى به طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل في وضع الاعتبار عند من يدعونهم أو يخاطبونهم ممن كان لهم اعتبار. هذا أمر من الآداب التي يجب أن يلتزمها المسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها تقرب الناس إلى الحق، والمسلم يجب أن لا يكون منفر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الذي منع أبا سفيان من الكذب على هرقل أثناء إجابته على أسئلة هرقل؟ نعم، هو ذكر أنه ما منعه من ذلك إلا وجود طائفة من قومه معه من قريش، وهو سيد في قومه، ويصعب عليه ويعز عليه أن يكون سيد ثم يكذب، وإلا فكان حريصا على الكذب مع أنه ليس بكذاب. يعني مثل أبو سفيان رجل وجيه في قومه ورجل عاقل، فسيبعد أن يتعمد الكذب، لكن في مثل هذا الحال كان ممكن أن يستبيح الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خصمه قبل أن يسلم رضي الله عنه. فما منعه كما ذكر في بعض الروايات من أن يكذب إلا أن عنده طائفة من قومه، وهذه الحيلة عرفها هرقل من قبل. هرقل تعمد أن يجعل أصحاب أبي سفيان مع الذين معه يجلسون خلفه ويسمعون كلامه، وهذا من ذكاء هرقل ودهائه من أجل أن لا يكذب. وهل يكون الإيقان والتصديق دون العمل، خصوصا النجاشي قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب، هل يكون الإيقان والتصديق دون العمل؟ يعني هل يحدث إيقان وتصديق بدون أن يعمل؟ نعم، قد يكون في حالة الضرورة، وهذا حدث لعهد النجاشي، بل في بعض الناس الذين أسلموا، نسيت أسماءهم، أكثر من واحد منهم ثبت قصته، البقية ما أدري، أنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يظهر الإسلام، فقال له: اذهب إلى قومك. فذهب إلى قومه ولم يظهر الإسلام، لم يظهر شعائر الإسلام، ولم يستطع أن يظهرها، وعذر بذلك. ما أدري هل تذكرون اسمه؟ عمرو بن عبسة. نعم، يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب وأن يستخفي بدينه. ففي عهد يعني الاستضعاف قد يضطر المسلم إلى أن يستخفي بدينه أو ببعض شعائر دينه، خاصة قبل ظهور الإسلام. أما وقد ظهر الإسلام في الأرض بالحمد لله، فلا يسع المسلم في بلاد المسلمين أن يخفي شعائر الإسلام إلا إذا أكره إكراها لا طاقة له به، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمهم، يسع أمثال النجاشي في وقت استضعاف المسلمين وغيره أن يكتموا الإيمان ويظهروا ما كان عليه قومهم، مع أنهم يستبعد أنهم يمارسوا الشرك المباشر، لكن قد لا يعملون ببعض شعائر الإسلام ولا يظهرون أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا ونبدأ كالعادة بشرح اللالكائي، وقد وصلنا إلى الأثر رقم كم؟ 1452. نعم، 1458، طرق حديث انشقاق القمر، النسخ الطبعة الجديدة 800 صفحة 873. تفضل عبد العزيز.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طرق حديث انشقاق القمر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. أخرجه البخاري ومسلم وأبو عيسى. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقة فوق الجبل وشقة يسترها الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال القوم: هذا سحر سحركموه ابن أبي كبشة، فسلوا السفار حين يقدمون عليكم، فإن كان مثل ما رأيتم فقد صدق، وإلا فهو سحر سحركموه ابن أبي كبشة. فقدموا السفار فسألوهم، قالوا: نعم، قد رأيناه قد انشق القمر. أخرجه البخاري واستشهد به.
السفار المسافرون. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، قال: قد كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انشق فلقتين من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، فقال اللهم اشهد. ولفظ أبي داود: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فقط. أخرجه مسلم وأبو عيسى.
أعد. عن ابن عمر بعد الآية.
عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، قال: قد كان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انشق فلقتين من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل.
سقطت كلمة فلقة من عندك. انشق فلقتين، فلقة. نعم.
انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، فقال اللهم اشهد. ولفظ أبي داود: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فقط. أخرجه مسلم وأبو عيسى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد يحيى قال: إني بلغني كانت فلقة على البيت وفلقة على أبي قبيس. وعن جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده أنه قال في قول الله عز وجل: وانشق القمر، قال: انشق ونحن بمكة. طرق حديث حنين الجذع. قال أبو حفص بن العلاء: قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه. أخرجه البخاري. عن يحيى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن تميم الداري لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وكثر لحمه قال: يا رسول الله، ألا أتخذ لك منبرا يحمل عظامك ويجمعك؟ فاتخذ له مرقاتين، وكانت سواري المسجد جذوعا وسقايفها جذوعا. استشهد به البخاري من رواية ابن أبي رواد عن نافع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ تحول فحن الجذع فاحتضنه فسكن، فقال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد، فجاء رومي فقال: ألا نصنع لك شيئا تقعد عليه فكأنك قائم؟ فصنع له منبرا درجتين ويقعد على الثالثة. فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد لخواره حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور. فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال: والذي نفسي بيده، لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدفن. إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه، وأخرجه ابن خزيمة. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال: ابنوا لي منبرا. قال: فبنوا له منبرا، له عتبتان. قال: فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، فما زالت تحن حتى نزل إليها فاحتضنها فسكتت. وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه بمكانه من الله عز وجل، وأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وعن الطفيل بن أبي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان في المسجد عريشا وكان يخطب إليه، فقال له رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك عريشا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس ويسمعوا خطبتك؟ قال: نعم. فصنعوا له 3 درجات هي التي على المنبر أعلى المنبر. فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يأتي المنبر مر عليه، فلما جاوزه حن الجذع حتى سقط وانشق. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع وكان إذا صلى صلى إليها. فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرض وعاد رفاتا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فأتاه رجل رومي فقال: أصنع لك منبرا تخطب عليه. فصنع له منبره هذا الذي ترون. فلما قام عليه يخطب حن الجذع حنين الناقة إلى ولدها، فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكت. قال: فأمر به أن يدفن ويحفر له. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع نخلة فيخطب قبل أن يصنع المنبر، فلما وضع
يصنع أو يضع
عندي يصنع
يصنع أنا عندي يضع على حال تحتاج إلى مراجعة النص في كتب السنة. نعم.
فلما وضع المنبر صعده فحن الجذع حتى سمعنا حنينه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا قسم من الحديث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نرى ورد في هذه الأحاديث نوعان من المعجزات. النوع الأول معجزات الكونية، وتسمى عند بعض العلم المعجزات الكبرى، وهي المتعلقة بخرق نواميس الكون الكبرى، وأنموذجها انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تسمى الآيات الكبرى أو الآيات الكونية، وهي من المعجزات التي لا تحدث غالبا، وبعض أهل العلم قال لا تحدث أبدا لغير الأنبياء. المعجزات الكونية الكبرى قال كثير من أهل العلم أنها لا تحدث لغير الأنبياء. والغالب أن الآيات الكونية التي حدثت قبل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الأنبياء السابقين، أو التي هيأها الله عز وجل للأنبياء السابقين، أنها إذا حدثت ولم يؤمن أولئك فإن الله يعمهم بعقوبة. أما هذه الأمة فإن الله عز وجل أمهلها. ولذلك لما انشق القمر بهذه الآية الكونية الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، بناء على في بعض كما ورد في بعض الروايات على طلب المشركين، لما انشق القمر ما زاد ذلك أهل العتو إلا عتوا وكفرا وضلالا، نسأل الله السلامة. ذلك أن الله عز وجل لم يهدي قلوبهم. والنوع الثاني الآيات الصغرى، ونماذجها كثيرة، ومنها حنين الجذع، وهذه من نوع الكرامات، حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، ويحدث مثلها للصالحين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على الاستقامة. وآيات النبي صلى الله عليه وسلم الصغرى حدثت له في وقته وبين يديه، وحدثت لأمته أو لأفراد من أمته، ولا تزال تحدث وتحدث إلى قيام الساعة، وهي آية أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة له على يد أتباعه، بمعنى أن ما يحدث من كرامات من الصالحين لمن هذه الأمة فإنها تنضاف إلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما حدثت لهم إلا باتباعهم لسنته. وإن كان الأمر قد يختلط على بعض من لم يفقه الدين، قد يختلط بين الكرامة وبين بعض المخارق والدجل التي وبعد بعض صور المخارق والدجل التي تحدث على أيدي الدجالين والكهنة والسحرة وأهل البدع وغيرهم، لكن ذلك لا يخفى على أهل العلم والفقه في الدين. وأهم ما يميز به بين الكرامة التي هي من جنس المعجزات الصغرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما هو من أعمال الشياطين التي تحدث على أيدي السحرة والمشعوذين والدجالين وأهل الفسق والفجور والبدع، الفرق بين الكرامة وبين المخرقة والدجل يكون أولا بحال من تحدث له، يعرف ذلك بحال من تحدث له. فإن حصل الأمر المعجز على يد رجل صالح تقي على الاستقامة فإن هذه كرامة، وإن حدث الأمر المعجز على يد غير رجل صالح فإنه قد يكون كرامة لرجل مسلم متلبس ببعض المعاصي، لكنها قد تكون له فتنة. أما إذا كان من حدثت له فإنه يعرف بالفجور والبدعة والفسق المشتهر والضلال، فإن ما يحدث على يده من عبث الشياطين ومن أعمال الشيطان. كما أن أهل الحق وأهل الفراسة يميزون بين الكرامة وبين الدجل والمخرقة وأعمال الشياطين بأنواع كثيرة من الفوارق التي يعرف بها ذلك، لكن أهمها الشخص الذي تحدث على يده. فإن حدث الأمر الخارق على يد رجل صالح مستقيم فإن هذه في الغالب كرامة ما لم تكن استدراج، وإن حدث الأمر أو الأمر الخارق على يد رجل غير صالح مبتدع أو كافر أو فاسق أو فاجر فإن ذلك في الغالب من أعمال الشياطين، نسأل الله السلامة. كما أن هذه المعجزات التي ذكرت تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما ذكر أو ما هو من جنسه من غيره، وهذا فيه رد على الذين ينكرون الخوارق، خوارق العادات والمعجزات والكرامات، كطائفة من الفلاسفة وغلاة المتكلمين وكثير من العقلانيين المعاصرين، فإن ثبوت هذه الأمور بالإسناد الصحيح وبالتواتر يجعلها من العقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلم. يقول: أخذ أبي بن كعب للجذع واحتفاظه به حتى بلي، هل يعتبر عملا مشروعا؟ نعم، كل آثار النبي صلى الله عليه وسلم التي استعملها في حياته أو بقيت بعد وفاته كلها يجوز الاحتفاظ بها والتبرك بها، لأن هذا أمر مشروع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. كل ما كان من أشياء النبي صلى الله عليه وسلم وفضلاته وما يحدث له ومنه وما يتصل به في حياته أو بعد مماته يجوز التبرك به والاحتفاظ به على سبيل التبرك والتماس البركة، فإن هذا أمر مشروع، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع ما يخرج منه، وإلى جميع ما يبقى بعده أو يتركه من لباس أو سلاح أو مركوب أو نحو ذلك وأواني وغيرها. حتى الشعر كان الصحابة يحتفظون به كما حدث من كثير منهم كمعاوية رضي الله عنه، فإنه أمر بدفن شعرات معه في قبره. وأثر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه لقي شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فاحتفظ بها حتى وفاته وأنها دفنت معه، وغير ذلك مما كان يفعله السلف. لكن الأمر الذي ينبغي التنبيه له هو أن أشياء النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي بعده بعد وفاته كلها اندثرت، وآخر ما نسب إليه هو الشعرة في القرن الثالث التي بقيت عند بعض السلف إن صح ذلك. أما في القرن الأول فقد بقي من آثار النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير يتداوله الناس ويتوارثونه ويحتفظون به. المهم أنه بعد اندثار آثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التبرك أو ادعاء أن شيئا من الأشياء بقي من آثاره، لم يبق من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصح، وعلى هذا فمن ادعى أن عنده شيء من ذلك فقد كذب. طبعا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم إيه نعم، إلا أنا ما أقصد فقط رواية الجذع، أقصد عموم آثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يا رواية الجذع إن ثبتت فهذا حق، وإن لم تثبت فكفينا الكلام فيها. والآن ننتقل إلى درسنا، وقد وصلنا في شرح اللالكائي. نحن في استكمال معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على جران الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله حتى توضأ منه الخلق الكثير وشرب منه الجم الغفير، الرواية 1479، صفحة في الطبعة الجديدة 883، والنسخة القديمة 803. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث جريان الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله حتى توضأ منه الخلق الكثير وشربوا منه الجم الغفير. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعز الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فأتي بها في إناء قليل، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتوينا.
وقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء فيه ماء فانغمر أصابعه ولا يكاد يغمر أصابعه، شك سعيد، فجعلوا يتوضؤون، وجعل الماء ينبع من بين أصابعه. قال: قلنا لأنس: كم كنتم؟ قال: زهاء 300، أخرجه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور فيه ماء فوضع كفه فيه حتى توضأ وشربنا، فقال: خذوا بسم الله، حتى توضأنا وكفانا. قال: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، وكنا 1,500، أخرجه البخاري من حديث شعبة. وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، وقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: قلت: نعم. قال: بطعام؟ قال: قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت من بين أيديهم حتى جئنا أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. قالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة رضي الله عنه حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. قال: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتت وعصرت أم سليم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا، أخرجه البخاري ومسلم. حديث تسبيح الحصى في يده ويد أصحابه. عن سويد بن يزيد السلمي قال: مررت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبو ذر، فسلمت وجلست إليه، فذكر عثمان رضي الله عنه فقال: لا أقول أبدا إلا خيرا 3 مرات لشيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم منه، فمر بي فاتبعته حتى انتهى إلى موضع قد سماه فجلس، فقال: يا أبا ذر، ما جاء بك؟ قلت: الله ورسوله، إذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر، إذ جاء عثمان فسلم وجلس عن يمين عمر، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 حصيات فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر رضي الله عنه فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن،
ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر رضي الله عنه فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن صناء، ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان رضي الله عنه فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر قال: أرني هذا الخاتم الذي بين كتفيك، فإن يك بك طبا داويتك فإني أطب العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريك آية. قال: نعم. قال: ادع ذاك العذق. قال: فنظر إلى عذق في نخلة فدعاه فجاء ينقز حتى قام بين يديه، فقال: قل له يرجع. فرجع إلى مكانه، فقال: يا بني عامر، ما رأيتك اليوم أسحر كاليوم أسحر. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت غلاما يافعا في غنم لعقبة بن أبي معيط أرعاها، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه، فقال: يا غلام، هل عندك من لبن؟ قال: فقلت: نعم، ولكن مؤتمن. فقال: ائتني بشاة لم ينز عليها الفحل. قال: فأتيته بعناق جذعة فاعتقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جعل يمسح ضرعها ويدعو حتى حلبت. قال: وأتاه أبو بكر رضي الله عنه بصحن فاحتلب فيه، ثم قال لأبي بكر: اشرب. فشرب أبو بكر، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع: اقلص. فقلص فعاد كما كان. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا الكلام أو من هذا القرآن. قال: فمسح رأسي ثم قال: إنك غلام معلم. فأخذت منه 70 سورة ما نزعنيها بشر.
نازعنيها، عندنا نازعنيها، جزاك الله خير، بارك الله. في هذه الأحاديث استكمال لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في أول الكلام وصف هذه المعجزات أو شيء من وصفها، فذكر أن فيها تخويفا، وكذلك جاء في النصوص الأخرى أن فيها تأييد وكرامة لعباد الله المؤمنين. إذن فالآيات المعجزات والكرامات منها ما هو تخويف، خاصة الآيات الكبرى، كما ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذا النوع في الغالب أنه، أي التخويف في الغالب أنه ينطبق على الآيات الكبرى التي يرسلها الله عز وجل بمعجزات، أو يرسلها معجزات لأنبيائه على خصومهم، وأغلبها من المعجزات الكونية التي بها تنقطع حجة الخصوم أو يهلكهم الله بها. كما أن في عموم المعجزات والكرامات تخويف للعصاة، فلا شك أن المعجزات والكرامات هي للمرسلين إكرام وتأييد، وكذلك الكرامات هي لأتباع المرسلين إكرام وتأييد وفضل من الله عز وجل يتفضل به عليهم، والكرامات هي من نعم الله على عباده المؤمنين. هذا من وجه، لكنها من وجه آخر هي تخويف للعصاة، ولذا نجد في مثل هذه المعجزات ومثل هذه الكرامات ما يكون لإقامة الحجة على طائفة من الخلق أو على الخلق كله، وأحيانا على أفراد، كما في قصة الرجل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعذق فجاء يمشي. فهذا الإنسان الذي رأى المعجزة كانت بمثابة التخويف له، وهي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الذين زادتهم إيمانا هي إكرام وكرامة وفضل من الله عز وجل، وكذا سائر الكرامات والمعجزات، فهي بالنسبة للمؤمنين كرامة، وبالنسبة للعصاة والكفار تقوم بها الحجة عليهم فتكون من باب التخويف. ثم أن نجد أن في أغلب هذه المعجزات التي حدثت على يد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة التي حدثت من باب التحدي لخصومها وإقامة الحجة عليهم، لم تكن تنفع بمن لم يرد الله له الهداية، كما في القصة الأخيرة أو قبل الأخيرة، فإن ذلك الرجل من بني عامر حينما رأى معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه ذلك، بل بقي على ضلاله وازداد عتوا وضلالا، وذلك أن الله عز وجل لم يرد له الهداية. إذن الهداية بيد الله، ولا تنفع الآيات والنذر عن قوم قدر الله لهم الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لما رأى هذه المعجزة والآية البينة قال: ما رأيتك اليوم أسحر، أي أشد سحرا من هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما نفعه ذلك، والآية والكرامة والمعجزة التي قامت وثبت الله بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما زادت من أراد الله له الضلال وختم على قلبه إلا عتوا وضلالا. إذن فكذلك الكرامات إلى يومنا هذا نجدها فتنة لطائفة من الخلق، هي كرامة وإكرام وتفضل من الله عز وجل على عباد المؤمنين، لكنها لا تنفع كثير من العتاة والعصاة والفجار والكفار، بل تزيدهم عتوا، لأنهم يزدادون عنادا، وربما يفسرون هذه الآيات أو المعجزات التي هي أكبر دليل على قدرة الله عز وجل، ربما يفسرونها بأمور مادية أو يرجعونها إلى الشعوذة والدجل، فيكون ذلك زيادة في ضلالهم وعمى في قلوبهم، نسأل الله السلامة. ولذا لا يزال طائفة من الناس حتى ممن يدعون الإسلام يتوقفون في إثبات الكرامات، وهذا إما لجهل وإما لبدع وضلال في قلوبهم، نسأل الله السلامة. فإن الكرامات من آيات الله عز وجل ومن دلائل النبوة، وإن حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها إكرام من الله لعباده المؤمنين وإقامة للحجة على الآخرين. والذين ينكرون الكرامات ليس عندهم حجة إلا تحكيم العقول التي لا طاقة لها بهذه الأمور، فيزعمون أن هذه الأمور أمور لا تعقل، ولا شك أنها لا تعقل بمعنى أن العقول لا تدركها، لكنها تعقل بمعنى أن العقول تدرك أنها من قدرة الله عز وجل، وبذلك تزداد العقول السليمة بالكرامات والآيات، تزداد يقينا وإيمانا ورسوخا في الإيمان. ونستكمل جزء من الباب التالي في جماع الكلام في الإيمان لأنه قليل. نعم.
باب جماع الكلام في الإيمان، سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن دعائم الإيمان وقواعده شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال أبو حمزة: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، فقال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أخرجه مسلم. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: قيل ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. أخرجه البخاري ومسلم جميعا.
حسنت. ابتدأ المؤلف مسائل الإيمان وأصول الإيمان وكذلك الإسلام بأركانه وأصوله، ابتدأه بالأمور الجامعة وهي الأركان، وذكر أركان الإسلام وأنها من دعائم الإيمان، وكأن المؤلف بذلك أراد أن يشير إلى ما تقرر عند السلف وخالفهم فيه بعض الفرق من أن الإيمان والإسلام يجتمعان في كثير من الأمور، أي من اللوازم والمقتضيات، وأن الأعمال من الإيمان، وأن الأعمال من الإيمان، وكذلك الشهادة والأقوال من الإيمان. ولذلك لما ذكر أركان الإسلام، لما ذكر فسر الإيمان فسره بأركان الإسلام، لما فسر الإيمان فسره بأركان الإسلام، كما أنه أحيانا يفسر بعض لوازم الإيمان بالأعمال الظاهرة وببعض أركان الإسلام، مما يدل على أن بين الإيمان والإسلام شيء من التلازم، كما أن بينهما شيء من الفروق في العموم والخصوص لا في الحقيقة والأصل. ليس بين الإسلام والإيمان فروق كبيرة في الأصل، إنما بينهما فروق في العموم والخصوص وفي المسمى العام عند الإطلاق. فالإيمان قد يزيد معاني عن مفهوم الإسلام، والإسلام قد يزيد معاني عن مفهوم الإيمان، وهذا سيأتي تفصيله. إنما القصد أن الشيخ رحمه الله اللذكائي ابتدأ موضوع الإيمان والإسلام بهذه الحديث ليبين أن الإسلام يدخل فيه الإيمان عند الإطلاق، وأن الإيمان يدخل فيه الإسلام عند الإطلاق، وأن الإسلام والإيمان كلاهما قول وعمل، وأن الإيمان بالذات الذي اختلف فيه أو خالف فيه أهل الأهواء خاصة المرجئة هو قول وعمل، والقول قول اللسان والعمل عمل القلب والجوارح. ولذلك فسر الإيمان بأركان الإسلام كما ترون. هذا أمر. الأمر الآخر أننا نجد في هذه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن شهادة أن محمد رسول الله في شهادة أن لا إله إلا الله. نحن نعرف أن من أركان الإسلام الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأحيانا يجمل الركن الأول بذكر الشهادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى هذا فهي تستلزم وتتضمن شهادة أن محمد رسول الله، لأنه لا يمكن أن يتم الإقرار بالألوهية لله عز وجل إلا بالإقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة وباتباعه وطاعته. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بأنه عمل، مما يدل على أن الإيمان قول وعمل. ففي حديث أبي هريرة الأخير الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. فهنا سمى الإيمان بالله ورسوله عمل، سماه عمل، وهذا فيه رد صريح على المرجئة، مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، والذين قالوا إن الأعمال الإيمان هو أعمال القلب فقط، وأن الأعمال الأخرى الأعمال الجوارح لا تدخل في الإيمان. فإن في مثل هذا الحديث رد مباشر يغنينا عن التكلف في الرد، والسلف كانوا يرتكزون على مثل هذا الحديث في الرد على المرجئة، والمرجئة ليس عندهم دليل إلا دليل عقلي وشبهة لغوية، والأدلة العقلية والشبهة اللغوية لا تقوم أمام الدليل أبداً، ولا يمكن ولا يليق بمسلم أن يجعل الشبهات العقلية ودلالات اللغة العامة التي قد يخصصها الشرع أو يعممها لا يمكن أن تكون هذه الأمور ترد بها النصوص أو معاني النصوص. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر الأعمال بأنها الإيمان، وعلى هذا فالإيمان عمل أو العمل من الإيمان، ثم ذكر الجهاد ثم ذكر الحج المبرور وهي من الأعمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن ننتقل إلى درسنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد وصلنا إلى باب جديد أو موضوع جديد، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص منه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإسلام أعم من الإيمان والإيمان أخص منه. قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال الزهري: الإيمان العمل والإسلام الكلمة. وعن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا يهابان مؤمن ويقولان مسلم. وبه قال من الفقهاء حماد بن زيد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وأحمد بن حنبل. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا ولم يعطي رجلا، فقال: فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وتركت فلانا لم تعطه وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو هو مسلم؟ قال: فأعدتها ثلاثا وهو يقول أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي رجالا وأمنع رجالا من هو أحب إلي منهم، مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان، أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، لفظهما قريب، أخرجه مسلم والبخاري. وعن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فأعطى أناسا ومنع آخرين، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ومنعت فلانا وهو مؤمن. قال: لا تقل مؤمن، قل مسلم. قال ابن شهاب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال أبو سلمة الخزاعي أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. قال حنبل: قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الإيمان والإسلام قال: قال ابن أبي ذئب: الإسلام القول والإيمان العمل. فقيل: ما تقول أنت؟ قال: الإيمان غير الإسلام. وعن حماد بن زيد قال: سمعت هشاما يقول: كان الحسن ومحمد يقولان مسلم وبها
ويهابان
مؤمن.
أحسنت. في هذه الأحاديث والآثار نعرف مفهوم الإيمان والإسلام عند السلف وما يتبع ذلك من فروع ولوازم. فأولا، أن السلف يفرقون بين الإسلام والإيمان عند إطلاق العبارتين أي عند اجتماعهما. فالإسلام عندهم أعم من الإيمان، لأن الإسلام يشمل الإيمان وزيادة في الظاهر. الإسلام في حكمه الظاهر يشمل الإيمان وزيادة. هذا بالنسبة لتعامل المسلمين فيما بينهم وفي أحكام بعضهم على بعض. فمن ادعى الإسلام وظهر منه الالتزام بشعائر الإسلام الظاهرة فالأصل فيه أنه مؤمن، لكن لا نشهد له بذلك جزما. إذن فالإسلام يشمل الإيمان وزيادة في الظاهر، وعلى هذا فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لأن الإيمان هو ما في القلب ويصدقه العمل. وعلى هذا فالمؤمن هو المؤمن عند الله عز وجل الذي حقق الإيمان والإسلام. أما المسلم فإنه هو الحكم الظاهر لكل من أعلن الإسلام وعمل بشعائره، لكن قد يكون عند الله غير مسلم، فقد يدخل المنافق في مسمى المسلم ظاهرا عند الناس ما لم نجزم بنفاقه بقرائن وأدلة. وأغلب النفاق نفاق خفي أو نفاق في بعض الخصال. والنفاق الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر يسمى صاحبه مسلم ظاهرا، لأن